الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الآية الثالثة أي من آيات الحجر. قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قد تكلمنا في الدرس الماضي على أن الحجر له سببان: السبب الأول حجر لحظ المحجور عليه، كالحجر على مال السفيه والمجنون واليتيم، وحجر لحظ الناس الذين لهم حقوق عند المحجور عليه. وعلمنا ما يتعلق ببعض الأحكام، وهذه الآية ساقها المصنف رحمه الله تعالى لبيان الحجر في من حجر عليهم لحظ أنفسهم ومنهم الأيتام، فإن الله عز وجل حذر من التعرض لأموالهم بالأكل والإتلاف، وعبر أو قال هنا: ولا تقربوا مال اليتيم، وفي الآية التي في سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالشاهد أن مال اليتيم لا يقرب إلا لشيء واحد، وهو المحافظة على أصوله وتنميته بالتجارة ونحوها، كما هو تفسير مجاهد وقال به غير واحد من السلف. وقال الله عز وجل: ولا تقربوا، لشدة التحرز من مال اليتيم، لأنه لو قال ولا تأكلوا قد يتجرأ بعضهم بإسراء بالأخذ منه للباس أو لغيره من النفقات، فقال ولا تقربوا. مال اليتيم أي كل ما يتموله اليتيم، سواء كان مطعوما أو مشروبا أو نقدا أو عقارا أو غير ذلك، فمال اليتيم لا يقرب إلا لمصلحة اليتيم، إلا بالتي هي أحسن، والأحسن فيه أن ينمى ويتاجر فيه حتى لا تأكله الليالي والأيام، حتى يبلغ أشده. وهل يكفي في بلوغ الأشد بلوغ النكاح؟ فإن الله عز وجل قد ذكر في آية النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. فلا بد من مجموع الأمرين: إذا بلغ النكاح ولم يؤنس منه الرشد لا يدفع إليه المال، وإن أنس منه الرشد ولم يبلغ النكاح لا يدفع إليه المال، فربما أفسد ماله، لكن لا بد من وجود الأمرين. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. لما أمر الله عز وجل بالمحافظة على حق اليتيم وخصه دون غيره من الناس، وذلك لأن اليتيم مغلوب على أمره ومحتاج إلى الرعاية ولأنه قد فقد الأب الذي هو من أحن الناس على الولد، أمر الله عز وجل بإيفاء الكيل والميزان فيما تجري فيه المعاملات. وذكر الكيل والميزان دون غيره من المعاملات لأنها أكثر الأشياء التي يقع فيها التطفيف، ويقع فيها كذلك الغش والمغالطة، ولهذا أمر الله عز وجل بإيفاء الكيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الوزان: زن وارجح. فالإنسان يحافظ على الكيل وينتبه، لأن هذه حقوق. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وقد هدد الله عز وجل، أخبر الله عز وجل أنه دمر على قوم شعيب مع أنهم كفروا، إلا أنها كانت من أظهر معاصيهم أيضا تطفيف الكيل والميزان. لا نكلف نفسا إلا وسعها، لما كانت الموازين قد يقع فيها الزيادة والنقصان بدون عمد أو قصد، أخبر الله عز وجل أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. فينبغي أن يكون بين الناس التجاوز، إذا زاد البائع شيئا من الجرامات كان في ميزان حسناته ولا يضره ذلك، وإذا وقع شيء من النقص بدون تعمد منه فالشاري يتجاوز عنه بالعفو والصفح إلى غير ذلك. أما التعمد فإنه من أسوأ الأعمال، ولقد رأينا بعضهم يضع في كفة الميزان شيئا من الحديد، يذهب به إلى الملحم ليضع شيء من الحديد، فيأتي الناس ويشترون على أن الوزن صحيح ويكون فيه شيء من التطفيف. وبعضهم ربما يضع قطعة من البطاط في أسفل الميزان ويكون الميزان محاط بشيء من الأمور حتى لا يظهر التطفيف، وهذا والله لا بركة فيه، لا بركة في ماله، لأن المال الحرام لا ينمى وإن نمي فهو ضرر على صاحبه، ولا بركة فيما يتحصل عليه من المال، وما هو إلا الطمع الدنيوي، وإلا ما عساها يعني عدة جرامات تفعل له. ومع ذلك في هذه الآية التشديد في شأن البيع والشراء وملازمة العدل في ذلك، ومع ذلك فيها الرفق من الله عز وجل بعباده أنه لا يكلفهم إلا ما يطيقون ويستطيعون. ثم قال: وإذا قلتم فاعدلوا، في الشهادات وفي التعليم وفي العتاب وفي غير ذلك مما يجري بين الناس، يلزم الإنسان العدل، وأدي إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والعدل مطلوب منا في الغضب والرضا، في الغضب والرضا. لأن كثير من الناس إذا أحب جار وتجاوز إلى محبوبه، وإذا أبغض جار وجفى من أبغضه. فينبغي للإنسان أن يلازم العدل في قوله وفي فعله ولو كان ذا قربى، خص القريب، لأن القريب قد يقع إليه الميول أكثر من غيره، فأمر الله عز وجل بالعدل مع القرابة، فمن باب أولى العدل مع غيرهم. ثم قال: وبعهد الله أوفوا، شامل لجميع العهود التي هي الأيمان التي تقع بين الناس والمعاهدات، وهكذا الإتيان بشرع الله عز وجل، لأن العلماء قد اختلفوا في معنى العهد أو في معنى عهد الله عز وجل، والصحيح أنه شامل لجميع شرع الله عز وجل، فيشمل الأيمان ويشمل العقود ويشمل الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على عباده. ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه وصية الله سبحانه وتعالى لعباده، ووصية الله عز وجل يجب أن تمتثل، يجب أن تمتثل. انظر كيف أخبر الله عز وجل عن إثم من بدل وصية أبيه أو أمه أو أخيه، فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. هذا تهديد عظيم، أن مبدل الوصية عليه إثم شديد، فكيف بمن يغير وصية الله عز وجل التي أوصاها إلى عباده. وهذه الآيات قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله لعلكم تتقون. فهذه وصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر بعد كل آية يقول الله عز وجل: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وفي الآية الثانية: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وفي الآية الثالثة: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والشاهد من سوق الآية ما تقدم من الحجر على مال السفيه، والحجر على مال المجنون، والحجر على مال الصغير. فإنما حجر على مال الصغير لوجود الأمرين فيه. تجد أن كثير من الصغار أفعالهم أفعال غير العقلاء، لا يحسنون التصرف، ربما إذا لم يكن مميزا لو أعطيته 1000 ريال يشقه. وبعضهم يتعامل أعمال السفهاء. وقد ذكروا أن في عهد الدولة العباسية كان هناك مجموعة من الشباب زاد غناهم، إلا أنهم سفهاء، فاجتمعوا فيما بينهم كيف يتلفون هذه الأموال في أقرب حالة. فقال بعضهم: تصدقوا بها. قالوا: هذا يحتاج إلى زمن حتى ننتهي. وقال بعضهم: ابنوا بها بيوتا. قالوا: هذا يحتاج إلى زمن. فقال بعضهم: نشتري بها الفخار الغالي ثم نضعه في مكان واحد ونضرب أسفله فينتهي أعلاه. قال: وأنت الذي أتيت بالأمر. فاشتروا أموالا كثيرة من هذا الزجاج الغالي الثمن ثم ضربوا أسفله فانتهى الزجاج وانتهى المال، سرف. وهكذا رأينا مقاطع في اليوتيوب لبعض من هم في دول الخليج يطبخون الشاهي بأبو 500 سعودي، يجمع مجموعة من المال ويطبخ بها الشاهي. هذا سفه. هؤلاء حقهم أن يحجر عليهم الحاكم وألا يتصرفوا ولا يقول: هذا مالي. ما هو ماله؟ المال مال الله، إما أن يصرف على الوجه الذي شرعه الله، وإما أن يحجر عليه الحاكم حتى إذا ثاب إليه عقله دفع إليه ماله. قال تفسير الكلمات: وأوفوا أتموا، الكيل التقدير بالمكيال، والميزان أي الوزن، بالقسط بالعدل، لا نكلف لا نلزم، وسعها طاقتها وقدرتها، فاعدلوا فقولوا بالعدل من غير ميل، ولو كان أي من قلتم له أو فيه، ذا قربى صاحب قرابة، وبعهد الله بميثاقه. ذلكم أي ما ذكر في الأمور الثلاثة، وصاكم به عهد به إليكم، لعلكم لعل للتعليل، تذكرون تتعظون أي لعله يقع منكم الذكرى والاتعاظ، فتنزجرون عن مال اليتيم، وتنزجرون عن تطفيف المكيال والميزان، وتنزجرون عن الميل في الشهادات وغيرها. قال المعنى الإجمالي: لما كان اليتامى قاصرين فاقدي من يكمل قصورهم، جاءت النصوص في الكتاب والسنة معنية بأحوالهم المالية والمسلكية. وفي هذه الآية الكريمة ينهى الله تعالى عباده المتولين على أموال اليتامى أن يتصرفوا فيها إلا بالتي هي أحسن، فما كان أسوأ وما ليس فيه فائدة فلا يتصرف به في مال اليتيم. ويأمر الله تعالى في هذه الآية بإيفاء الحقوق كاملة في المكاييل والموازين بالعدل حسب المستطاع، فلا يضر النقص أو الزيادة إذا كان ذلك خارجا عن طاقة العبد، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم يأمر الله تعالى بالعدل في القول كما أمر تعالى بالعدل في الفعل، فإذا قلنا بشيء حكما أو خبرا فلنعدل فيه ولو كان مع أقرب قريب إلينا. العدل في الخبر بأن يكون الخبر صدقا لا كذب فيه، والعدل في الحكم بأن تلازم الشرع لا تجور. ثم يأمر الله تعالى بالوفاء بعهده، ويبين أن هذه التوجيهات من الوصايا العظيمة التي وصانا بها لنتذكر ونتعظ، فالحمد لله رب العالمين. قال: من فوائد الآية الحجر على الصغير في ماله بإقامة ولي عليه يتصرف فيه بالأحسن، إما أن يكون الولي أخوه، وإما أن يكون الولي جده، وإما أن يكون الولي عمه، وإما أن القاضي ينصب من يكون وليا عليه. اثنين: وجوب التصرف في مال الصغير بما هو أحسن على من يتولاه. ثلاثة: منع تسليم ماله لأن تسليمه له ليس بالأحسن لأنه لا يحسن التصرف. أربعة: زوال الحجر عنه ببلوغه ورشده، أي بمجموع الأمرين، وهذه والتي قبلها محل الاستشهاد بالآية. خمسة: وجوب الوفاء بالكيل والوزن بالعدل. الكيل في المكيلات كالحبوب ونحو ذلك، والوزن في غيرها، وربما وزن المكيل. ستة: أن ما يخرج عن طاقة العبد في ذلك لا يؤاخذ به. سبعة: سعة رحمة الله تعالى بعباده حيث لا يكلفهم ما لا يطيقون. وبهذا خطأ العلماء الطحاوي رحمه الله بقوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، فإن الله عز وجل كلفنا بأعمال ولو كلفنا بغيرها مما هو مطاق لأطاقه الإنسان. فالناس يستطيعون صيام 40 يوما أو 30 يوما، ومع ذلك أمرهم بصيام رمضان. ثمانية: وجوب القول بالعدل حتى على أقرب قريب سواء في الحكم أو الشهادة أو غيرها. تسعة: وجوب الوفاء بعهد الله تعالى سواء فيما بين العبد وربه كالنذر أو فيما بينه وبين الناس. عشرة: أن هذه الأحكام من الوصايا التي وصانا الله تعالى بها. 11: عناية الله تعالى بعباده حيث وصاهم بما فيه خير دينهم ودنياهم. انظر، هذه الآية تضمنت الوصية بأمور متعلقة بالأيتام ومن في حكمهم من السفهاء وغير العقلاء، ثم بحقوق متعلقة بحق الله عز وجل، وحقوق متعلقة بحق الآدمي نفسه. 12: أن أحكام الله تعالى ووصاياه كلها حكمة بالغة تتضمن مصالح العباد. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.